وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا, تحياتي لك ولكل المستمعين, أهلا وسهلا,
حياكم الله. دكتور, بداية يعني لنتحدث حول دور مجلس خبراء القيادة في إيران وآليات هذا المجلس في ترجمة الإرادة الشعبية, قبل أن نبت في كلمة سماحة القائد المهمة في مجلس الخبراء.
نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الخبراء والذي يتكون من 86 من كبار العلماء وأصحاب الاجتهادات والخبراء في المجالات الدينية والعلمية والثقافية, مهمة هذا المجلس هو أولا الرغبة على أداء قائد الثورة الإسلامية, وأيضا أداء بعض كبار المسؤولين, وخاصة انتخاب قائد الثورة الإسلامية باعتبار أن هذا المجلس هو مجلس انتخابي, وكل الذين يشاركون في الانتخابات في هذا المجلس هم منتخبون من قبل الشعب الإيراني, ولهذا السبب أهم مجلس في الجمهورية الإسلامية مجلس منتخب هو مجلس الخبراء, والذي يتابع كل ما يتعلق بأداء قائد الثورة الإسلامية وأيضا انتخاب قائد الثورة الإسلامية كما حدث في الماضي بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه. كان مجلس الخبراء التأم وقام في فترة قصيرة بانتخاب الإمام الخامنئي خليفة للإمام الخميني الراحل, وهنالك أيضا تخصصات في داخل ولجان في داخل مجلس الخبراء كل لجنة تختص بشأن معين اقتصادي وثقافي وسياسي وكل الشؤون المتعلقة بداخل البلاد وخارج البلاد, ولهذا السبب هو هذا المجلس هو حتى أهم من مجلس الشورى الإسلامية باعتبارات دينية واجتماعية وثقافية.
طيب, فيما يتعلق بخطاب سماحة الإمام الخامنئي وتأكيده أن الحضور الإقليمي لإيران من ثوابت استراتيجيات النظام الإسلامي وخط أحمر لا يجوز الرجوع عنه, ما الذي يمكن أن نقوله حول هذا الموضوع؟ لماذا هذا التأكيد من سماحته؟
حقيقة الجمهورية الإسلامية لديها ثوابت وأسس منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. هذه الثوابت هي ضمن الأسس الدينية ومنطلقة ومنبثقة من إرادة الشعب الإيراني, وأيضا مبنية على الأسس الدينية دين الحنيف الإسلامي, ولهذا السبب لا يمكن الحياد عن هذه الأسس وهذه الثوابت. إحدى الثوابت هي الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث للأمة الإسلامية, وخاصة أن الثورة الإسلامية منذ انتصارها وضعت القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها, قضايا الشعوب المستضعفة وحضور إيران الفاعل في المنطقة لمواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة, ولهذا السبب إيران عانت من مشاكل بسبب هذه الثوابت التي هي ضمن أسس واستراتيجية الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية, ولا يمكن التخلي والتنازل عن هذه الثوابت لمصالح اقتصادية أو مصالح سياسية, لأن هذه الثوابت هي باقية ما دامت الثورة الإسلامية باقية, وهذه الأسس هي ضمن استراتيجيات إيران الخارجية والإقليمية.
طيب, يعني هناك من يقول بأن هذه السياسة يعني كلفت وتكلف إيران كثيرا, يعني كأنهم يقولون أوقعت هذه السياسة إيران في دوامة واستنزاف كبير على مدى 40 عاما الماضية، وبالتالي هذا هل يمكن أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران ذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني الاقتصاد الإيراني يتحمل هذا الاستنزاف؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل القضية هي قضية اقتصاد أم قضية مبدأ أم ماذا؟
هي قضية مبدئية. الثورة الإسلامية لم تنطلق من منطلق اقتصادي أو ترفيهي أو خدماتي، بل انطلقت لتغيير الواقع الشاذ الموجود في المنطقة وإيران لإصلاح هذه المشاكل التي كان يعاني منها الشعب الإيراني، بسبب أن إيران كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية حاضنة للكيان الصهيوني وفي مواجهة الأمة الإسلامية والأمة العربية. فجاءت الثورة الإسلامية لتغيير موازين القوى لصالح الشعوب المستضعفة والشعب الفلسطيني. إذا قارنا الوضع الاقتصادي الحالي مع الوضع الاقتصادي في إيران، النظام الملكي البايدن، بطبيعة الحال كانت إيران ضمن ويعني واقع في فلك الولايات المتحدة والدول الغربية، ولم يكن هنالك لا حصار ولا عقوبات اقتصادية، والوضع الاقتصادي كان على ما يرام. ولكن الآن الثورة الإسلامية بسبب استغلاليتها، استغلال القرارات الداخلية والخارجية، وأنها في مواجهة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني، تعاني من مشاكل بسبب الضغوطات الخارجية والعقوبات التي تفرض بين حين وآخر ضد إيران. فكل استغلال وكل إرادة الشعب، سواء إرادة الشعب الإيراني أو الشعوب الأخرى، لها ثمن. وعلى هذه الشعوب إذا ما أرادت الاستغلال وإذا ما أرادت الحرية وأرادت يعني تستغل وتكون مستغلة في مواجهة التهديدات الخارجية والحفاظ على ثوابتها، عليها أن تدفع الثمن. ولهذا السبب صحيح هنالك مشاكل اقتصادية، ولكن إيران لم ولن ترضخ إلى الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وستبغى مدافعا للشعب الفلسطيني وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
طيب، ما هو سر اهتمام إيران بالطاقة النووية رغم كل هذه التحديات؟ ولأي أغراض تريد إيران هذه الطاقة؟ يعني هذا السؤال ربما لدى الكثير من المتابعين، بأنه هل من المعقول أن إيران يعني تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتدفع كل هذا الثمن من أجل مثلا طاقة كهربائية تستخرجها من الطاقة النووية، أو مثلا نظائر طبية مثلا تستخدمها؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هنالك السؤال أوجه، وهي هل الطاقة النووية طاقة يعني كل الشعوب حاجة لها؟ هذه الطاقة النووية هي طاقة سليمة وتخدم مصالح الشعوب، أم هي طاقة غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك البشري؟ إذا كانت صالحة بطبيعة الحال إيران من حقها تستخدم هذه الطاقة لأغراض سلمية، وإذا كانت سيئة لماذا الولايات المتحدة والدول الغربية تمتلك وتقوم بحصر هذه الطاقة في خانة معينة؟ فلهذا السبب الطاقة النووية هي طاقة مستجدة، طاقة الشعب الإيراني بحاجة إلى هذه الطاقة المستجدة والطاقة التي تخدم مصالح الشعب الإيراني طبيا وزراعيا وفي مجالات كثيرة. فلهذا السبب الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد أن تمتلك إيران هذه الطاقة لأغراض سلمية، كما أن الآن الكيان الصهيوني يستخدم الطاقة النووية لأغراض عسكرية. هنالك أكثر من 200 رأس حرب نووي موجهة، كل هذه الرؤوس النووية موجهة ضد الأمة الإسلامية، الدول الإسلامية والدول العربية. إسرائيل تشكل خطر بسبب امتلاكها السيء للطاقة النووية واستخدامها في مجالات عسكرية، بما أن إيران الآن كل منشآتها واقعة تحت الرقابة الدولية وتتعاون مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طيب هل لإيران أذرع في الخارج كما تزعم بعض الأبواق المعادية؟ أساسا ما طبيعة العلاقة القائمة بين إيران والقوى الحليفة لها؟ هل هي وكالة والتبعية لإيران في إطار الحروب بالنيابة، أم هناك تعاون، علاقات تعاون وتكافل إسلامي من منطلقات إسلامية؟
حقيقة إيران تساعد كل الشعوب المستضعفة، هنالك نفوذ معنوي لإيران في المنطقة، لم يكن هنالك أي تبعية لأي دولة معينة، كل دولة لديها استغلالية، هنالك بعض الحركات تواجه الكيان الصهيوني، على سبيل المثال الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يواجهون منذ عشرات السنين من العدوان المتكرر الصهيوني ضد أهالي غزة. إيران من واجبها الديني، من واجبها الإنساني والإسلامي، لابد أن تساعد الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة. والسؤال الوجيه، لماذا الولايات المتحدة والقوات الغربية الآن متواجدة بالشرق الأوسط في الشرق الأوسط وتقوم بالإطاحة ببعض الأنظمة وتنفذ أنظمة أخرى، ولكن إيران هي موجودة في المنطقة تاريخيا وجغرافيا، ومن حقها أن تكون فاعلة في كل القرارات وكل الأحداث في المنطقة، وقدمت الكثير إيران من أجل مواجهة التمدد الصهيوني الذي يعيد إلحاء الدول الإسلامية والعربية من الخارطة.
طيب، وما الرسالة التي تفهم على الصعيدين الداخلي والخارجي من تأكيد السيد القائد على عدم التخلي عن القوة الصاروخية الرادعة لإيران؟
يعني كما شاهدنا في الآونة الأخيرة، كانت هنالك قاعدة عسكرية في شمال أربيل في إقليم كردستان العراق، مع الأسف الكيان الصهيوني الآن بات يتوغل في جنوب القوقاز وجنوب الخليج الفارسي وفي شمال العراق لإيجاد طوه وحزام أمني لزعزعة الاستقرار في داخل إيران، ومن حق إيران أن تمتلك قوة ردعية لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يقوم باعتداءات ضد الحلفاء إيران في المنطقة، واستشهاد قائدين عسكريين في سوريا، والنتيجة هذه الاعتداءات المتكررة الصهيونية ضد حلفاء إيران. فمن واجب إيران، والمنطق يحكم بأن إيران تدافع عن نفسها، ولابد أن يكون لديها قوة ردعية وقوة صاروخية لمواجهة التهديدات الصهيونية المتكررة ضد إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. حياكم الله.